إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فنقول لإخواننا المسلمين عامة وأهل السنة خاصة المستمعين في مركز نور الإسلام وفي غيره، نسأل من الله جل وعلا أن تكون هذه اللقاءات في ميزان الحسنات، وأن يجمعنا سبحانه وتعالى في جنته على سرر متقابلين. وإنا لنحمد ربنا عز وجل على الكرامة العظيمة التي أكرمنا بها، وهي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهداية إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل من الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وحديثنا في هذه الدقائق اليسيرة عن أمر عظيم، وهذا الأمر ما يتعلق بدعوة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبما يجب على المسلمين جميعا من الاتساع بآثار سلف الأمة والاتباع بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل البدء في حديث مع الآذان الصاغية، نستمع لآيات من الذكر الحكيم للولد عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
سمعنا في هذه الآيات الكريمات المباركات قول رب البريات سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فحذر ربنا جل وعلا من مشاقة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحذر أيضا سبحانه وتعالى من اتباع غير سبيل المؤمنين، من اتباع غير سبيل المؤمنين. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين وشاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ما هي العاقبة؟ قال ربنا جل وعلا: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معنى ذلك أن عاقبة المشاقة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار جهنم، وأن عاقبة المخالفة لسبيل المؤمنين وارتداء سبيل غير طريق المؤمنين فإن عاقبة ذلك نار جهنم عياذا بالله. لكن السؤال الذي ينبغي لنا جميعا أن نعرفه أو أن نعرف
لله، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لا شك ولا ريب أخوة الإيمان أن رأس هذه الأمة وقدر هذه الأمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من المهاجرين والأنصار، هم المراد بهذا المقام، وهم الذين جاء وصفهم في قول رب العالمين سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين هاجروا إلى المدينة وقبل ذلك إلى بلاد الحبشة، الذين هاجروا إلى الله والذين هاجروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأنصار الذين ناصروا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منهم الأنصار الذين في المدينة ومن الذين ناصروا محمدا من الصحابة الكرام ومنهم أيضا من أهل اليمن. فالسابقون هؤلاء صدر هذه الأمة، السابقون الصحابة الكرام الذين اصطفاهم رب العالمين جل وعلا وجعلهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واتخذهم أوقية للدين وحماة للإسلام. هؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فأخبر رب العالمين في هذه الآية التي نقرأها الآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم هؤلاء أثنى رب العزة جل وعلا عليهم في كتابه الكريم في مواطن كثيرة، وذلك أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليهم، وذلك أنهم أسلموا وحسن إسلامهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فكان أولئك الصحابة الصدر الأول، هم الأسوة والقدوة في اتباع رسول الله للأمة الإسلامية ولأهل الإيمان إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فالذين يتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام ويسيرون في الاتباع كما صار الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار، وعدهم رب العزة جل وعلا بجنات تجري من تحتها الأنهار، ووعدهم رب العالمين سبحانه وتعالى بالفوز العظيم، فقال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، هيئ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا: ذلك الفوز العظيم. إذن أخي المسلم يا أمة محمد في هذا الزمان، نحن لسنا من السابقين الأولين من المهاجرين، أليس كذلك؟ وأيضا لسنا من الأنصار السابقين الأولين، فإذا فاتنا أن نكون من المهاجرين وإذا فاتنا أن نكون من الأنصار الأولين، فلا يفوتننا أن نكون من المتبعين لهؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لا يفوتننا هذا المقام. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فيجب إذن على كل مسلم وعلى كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أن يكون من أتباع هؤلاء الله عنهم ورضوا عنه، لأن هؤلاء المتأخرين صاروا أتباعا للأولين في تعظيم الدين، في تعظيم السنة، في اتباع نبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصاروا على طريقتهم وانتهجوا نهجهم وكانوا على فهمهم. هؤلاء قال عنهم رب العالمين بأنهم ينالون من رضوانه ومن الفوز بجنانه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فاتباع طريقة السلف الصالح واجبة على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، واجبة على كل من أراد النجاة ومن أراد الفوز ومن أراد أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، سلوك هذا الطريق اتباع سبيل المؤمنين، اتباعه بأي حال وبأي وصف. قال جل وعلا واتبعوهم بإحسان، بإحسان. فالاتباع لسبيل المؤمنين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إذا كان بإحسان، فإن هذا المتبع الذي اتبع سبيل من أناب إلى الله جل وعلا والذي اتبع سبيل المؤمنين وبإحسان، هذا يحظى برضوان الله جل وعلا، وهذا من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية. ولا يخفاكم معشر المؤمنين ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هذه الآية تخبرنا عن صفة هذه الواحدة، وأن هذه الواحدة الناجية هي التي تسلك سبيل المؤمنين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأن هذه الواحدة كما جاء في بعض طرق حديث رسول الله السابق أنه قال مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا ما سلوهم وسلكوا نهجهم واتخذوا طريقتهم وصاروا على فهمهم من الكتاب والسنة وأدلة الشريعة، فإذا بهم يحظون برضوان الله وينجون من العذاب الأليم ومن الضلال المبين. إلا واحدة نجت هذه الواحدة بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه جل وعلا. الآية التي شرحنا من الحديث عنها وهي قول رب العالمين جل وعلا ومن يشاقق الرسول. إذن الآية التي فيها الأمر بالاتباع والحث والترغيب اتباع سبيل المؤمنين فيها بيان العاقبة الحميدة، وأن الله جل وعلا يرضى عن هؤلاء المتبعين، وأن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالفوز العظيم بجنة النعيم. لكن من خالف سبيل المؤمنين، من خالف سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ماذا له؟ قال جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هنالك متبع لسبيل المؤمنين وهنالك متبع لغير سبيل المؤمنين. فالمتبع لسبيل المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأما المتبع لغير سبيل المؤمنين ماذا قال ربنا؟ قال نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لهذا أين؟ جهنم. إذن فلا بد لكل مسلم من اتباع سبيل المؤمنين، لأنه قد يكون مسلما لكنه يتبع غير سبيل المؤمنين فيكون مهددا عندئذ بنار الجحيم، مهددا بالعاقبة الأليمة والوخيمة. لكن إذا كان مسلما الذي نريد أن نتوصل إليه، وهو أن السابقين والمراد بالسابقين من السالفين هم السالفون، والمراد بالسالفين هم الذين سلفوا وصدقوا، المراد بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم من القرون المفضلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه، فقال كما جاء في الصحيحين قال خير الناس قرني، هؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم، هؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون التابعين. إذن قدر هذه الأمة القرون المفضلة ثلاثة، هذه القرون المفضلة الثلاثة هي أفضل أمة محمد وهي خير هذه الأمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أي من هذه الأمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإذا أجمع أصحاب القرون الثلاثة على شيء كان هذا دليلا على أن ما أجمعوا عليه فهو حق، ومن ثم إذا أجمعوا على ثلث شيء دل إجماعهم هذا على أن ذلك الشيء المفروض ليس بمشروع. فمثلا القرون المفضلة أجمعت على ترك الاحتفال بالمولد النبوي، وأجمعت على ترك التبرك بآثار الصالحين، فلم يتبرك أحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله بأحد من العشرة المبشرين بالجنة مثلا، ولم يتبرك أحد من التابعين بأحد من الصحابة، ولا أحد من تابعين التابعين بأحد من التابعين. فلما أجمعت هذه القرون الثلاثة على ترك التبرك بآثار الصالحين وبذوات الصالحين دل هذا على عدم مشروعية التبرك بآثار الصالحين، إنما هو خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فللصحابة أن يتبركوا بالنبي بجسده وأيضا بذاته وأيضا بلباسه وبآثاره وبساطه وسفله وشعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في غير رسول الله فعند ذلك هذا تبرك غير مشروع وهذا محرم، فقال هذه التابعين سمي سلفيا، سواء كان يمنيا أو شاميا أو مكيا أو لبنيا أو مصريا أو سودانيا أو عربيا أو عجميا، شرقيا أو غربيا، شماليا أو جنوبيا، ما دام من أمة محمد أمتي الإجابة، ما دام متبع لطريق السلف الصالح سمي هذا بالسلفي. من خلال هذا يتبين لإخواننا المستمعين الكرام أن ما يظنه بعض الناس وما يوصيه المتحزبة أن السلفية حزب جديد ومستحدث وحزب مكافحة الأحزاب، أن هذا كلام باطل، أن هذا كلام ليس بصحيح، وأن هذا مفهوم خاطئ، وأن هذا تلبيس، وأن هذا بهتان وتزوير. لماذا؟ لأنه قد اتضح لنا أن معنى السلفي هو الذي يتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هو الذي يحرص على أن يكون من أتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هو الذي يخاف أن يطالب سبيل المؤمنين، ويخاف أن يشاق النبي عليه الصلاة والسلام، فيحرص على أن يكون سلفيا لفهم الكتاب والسنة، وأن يكون سلفيا في دعوته، وأن يكون سلفيا في عمله. هذا السلفي المتبع لطريق المؤمنين، هذا ما جاء وصفه، هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي، أي من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. إخواني الكرام، الحديث عن السلفية والمنهج السلفي لا يسع في مقام واحد، ولكننا سنذكر في هذا المقام اختصارا بعض الأمور التي تعيننا على فهم الحديث السابق، وهذه الأمور التي سنذكرها عبارة عن بعض معالم الدعوة السلفية. إذا تبين لنا معالم الدعوة السلفية فعندئذ يتضح لنا عوارض الدعوات الأخرى الخلفية المخالفة للطريقة السلفية. من معالم الدعوة السلفية دعوة أهل السنة والجماعة الاهتمام والتركيز على الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. الاهتمام والتركيز على الدعوة إلى التوحيد، والتوحيد الذي يريده هو التوحيد بأقسامه الثلاثة. لماذا نذكر هذا؟ نذكره لأن كثيرا من جماهير المسلمين وعامتهم قد أخطأوا في هذا الباب، فكثير من الناس يظن أن المراد بالتوحيد هو توحيد الربوبية فحسب، توحيد الربوبية فحسب، ويظن بأن القضية هي قضية الاعتراف بوجود الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى جل وعلا، وأن هذا وحده يكفي في توحيد الخالق، وهذا الفهم ليس بصحيح ولا بسديد، فهذا الفهم قاصر، هذا الفهم قاصر. ولذلك من معالم الدعوة السلفية أنهم يركزون على الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما حصر التوحيد على أنه توحيد الربوبية فحسب، فإن المشركين كانوا معترفين يقولون؟ قال جل وعلا لا يقولن الله الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لو سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض سيقولون الله، هم مشركون. لكن هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اليهود أنفسهم يعترفون بتوحيد الربوبية، والنصارى أيضا يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن هل هؤلاء الناس يعترفون بتوحيد الألوهية وأنه لا إله إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى ويخلصون العبادة لرب العالمين جل وعلا؟ هذا أولا. وهل أيضا يؤمنون بتوحيد الأسماء والصفات ويثبتون لرب العالمين جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات الخاصة به واللائقة به جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل يثبتون ذلك؟ الجواب كثير من الناس للأسف من المسلمين لا يهتمون بهذا الجانب، وكثير أيضا من الدعوات الموجودة في الساحة لا تهتم بجانب الدعوة إلى التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات جميعا، فربما تقتصر على الاهتمام بالدعوة إلى جزء واحد وجزء واحد من أقسام التوحيد وهو توحيد الربوبية. فدعوة أهل السنة والجماعة والدعوة السلفية تهتم بهذا الجانب العظيم وهو الدعوة للإسلام والتوحيد الخالص إلى توحيد أقسامه الثلاثة وأنواعه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولا شك ولا ريب أن الذي لا يهتم بتوحيد الألوهية سيضل ويزل. لماذا؟ لأنه لو عبد الله وأشرك معه غيره كما يفعل كثير من الناس فعندئذ مات مشركا ولا ينفعه توحيد الربوبية عن تحقيق توحيد الألوهية. ومن مات يشرك بالله شيئا فالنار أولى به. وأيضا الذين يعبدون غير الله من الأولياء فيطلبون منهم المدد والعدد والولد وهم في مجالس يقولون الله 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 إلى غير ذلك، هل هؤلاء حققوا توحيد الألوهية؟ الجواب لا، مع أنهم يوحدون الله توحيد الربوبية. إذن إن مات هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويطلبون من غير الله المدد والعدد والولد أين معالهم؟ إن ماتوا ماتوا عن الشرك. وعندئذ عياذا بالله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان عندئذ نزاما على المسلم أن يهتم بالتوحيد، بتوحيد الألوهية وأيضا بتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات كثير من الناس من المسلمين للأسف يجهله ويجهل هذا القسم العظيم من أقسام التوحيد، بل طائفة من الطوائف التي هي تنتسب للإسلام وعندها من الغلو ما عندها تجعل علم الغيب علم الغيب، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، تجعل علم الغيب ليس خاصا بالله، بل تعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب، تعتقد أن أولياءهم يعلمون الغيب، ويغلون أيضا في في مدحهم فيرفعون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مرتبة من المراتب التي هي خاصة لله جل وعلا ومن خصائصه سبحانه وتعالى. فمثلا المتصوفة منهم طائفة غالية أي من الغلاة، هؤلاء يعتقدون أن أولياءهم يعلمون الغيب. في بعض كتبهم أحدهم تعثرت ولادة ابنهم فكان يدخل ويرجع، كما قرأت في بعض الكتب صوفية حضرها، فإذا به يقول لأصحابه بعد أن خرج، أي خرج هذا الرجل، قال أبشروا ابني المولود الذي نزل في بطن أمه وتعثرت ولادته، قال ابني سيخرج الآن، وإنما أخره شيء. أتدرون ما الذي أخره؟ قالوا ما الذي أخره؟ قال إنما كان يقرأ في اللوح المحفوظ وبقيت له عدة أسطر يقرأها ثم يخرج. نعوذ بالله، هذا من الغلو. هؤلاء ضلوا في باب الصفات، فإنهم جعلوا ما لله سبحانه وتعالى من خصائص مثل العلم وعلم الغيب جعلوه لأوليائهم وأشركوا بالله سبحانه وتعالى في هذا الباب، فأشركوا في الله عز وجل في باب الأسماء والصفات. وأيضا صاحب البردة هذا الرجل يقرب ويمتلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نهى النبي عن الإطباع فقال لا تقولوني كما أطرق النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، كما في البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. ومعنى لا تطروني أي لا ترفعوني فوق منزلتي، لا ترفعوني فوق منزلتي. هؤلاء يطرون النبي، فمن إطراء البخيري أنه قال يمتدح محمدا عليه الصلاة والسلام، قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يخاطب من؟ يخاطب محمدا في أبياتهم، فيقول فإن من جودك أي يا محمد الدنيا وضرتها، بمعنى أنت يا محمد خلقت الدنيا وخلقت ضرتها وهي الآخرة، فإن هذا من جودك وليس جميع جودك. إذن فقد جعل لمحمد صفة خاصة بالله جل وعلا وهي صفة الخلق والإيجاد، فهذا من الغلو ومن الإشراك بالله عز وجل في باب توحيد الأسماء والصفات. فإنه يصف محمدا بالخالق الذي خلق وأوجد الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول وأن لنا للآخرة والأولى، يعني من لله؟ من الذي خلقها؟ الله. من الذي أوجدها؟ رب العالمين، خالق محمد وخالق الكون وخالق الناس أجمعين. قال وإن من علومك علم اللوح والقلم، يعني يا محمد أنت تعلم الغيب ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، علم اللوح عند محمد، علم القلم عند محمد. ماذا أبقى هذا الشاعر الضال؟ ماذا أبقى لرب العالمين عز وجل من العلم إذا كان يدعي أن محمدا قد حاز علم الغيب وعلم اللوح المحفوظ وعلم القلم؟ فماذا أبقى لله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا أشرك في باب الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، فادعى أن محمدا يعلم الغيب وأن محمدا أيضا يخلق في الكون. وهكذا جماعة من الصوفية وهم الغلاة فيهم يدعون، ماذا يدعون؟ يدعون أن أولياءهم يعلمون الغيب وأن أولياءهم أيضا التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، ويركزون على هذا الباب وعلى هذا الجانب الذي يشتغله الكثير من الناس، وعلى توحيد الأسماء والصفات الذي ضل فيه كثير من أهل البدع والأهواء. هذا الأمر الأول، وهذا المرتكز الأول للدعوة الثلاثية، والمعلم الأول لمعالم الدعوة المباركة. المعلم الثاني والركيزة الثانية، وهو الاتباع، الاتباع للسلف الصالح في فهم الكتاب والسنة. في ماذا؟ في فهم الكتاب والسنة. فمثلا فهم الآية القرآنية، ينظرون ماذا فهم الصحابة منها، الحديث النبوي ماذا فهم منه الصحابة التابعون والتابعون التابعين، فينظرون إلى فهم سلف الأمة ويستبسون من ذلك الفهم، ويستضيفون لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، يستضيفون بفهم سلف الأمة. لماذا؟ لأنهم الصدر الأول والصدر المبارك، ولأنهم الجماعة الخيرة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ونضرب أيضا عدة أمثلة في هذا الباب. إن الذين يخالفون فهم السلف باتباع القرآن واتباع الحديث يضلون، يضلون تماما. نظرا لذلك مثلا في معنى قول رب العالمين جل وعلا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا المثال يذهب جماعة من المتشيعة وهم الغلاة إلى أن المراد باللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، ومنهما يخرج منهما من ماذا؟ قال: يخرج من علي ومن فاطمة الحسن والحسين. ولا شك ولا ريب أن هذا الفهم مخالف لفهم المسلمين ولفهم الأمة كلها. هؤلاء أرادوا أن يفهموا الكتاب، أرادوا أن يفهموا القرآن وهذه الآية على أي فهم؟ هل بفهم السلف أم بفهمهم هم وبآرائهم وأهوائهم؟ الجواب: بآرائهم وأهوائهم، فعندئذ ضلوا عياذا بالله. مثال آخر، الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الشيعة يقولون أي غلاتهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي أن تذبحوا عائشة. نعوذ بالله، ما دخل البقرة بعائشة؟ ألم تكن البقرة في عهد موسى عليه السلام؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لتكون علامة وآية وطريق للدلالة على ذلك الذي قتل وما علم قاتله، فذبحت البقرة فضرب المقتول بشيء منها فأفاق فقال: قاتل هذا. هذا هو خيار الصفة في كتاب الله جل وعلا، لكن أولئك الشيعة يذهبون إلى فهم آخر تماما، يقولون من حقدهم وحمقهم وزندقتهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولذلك يسبون ويلعنون ويشتمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقتل الله راكبها. أيهم هؤلاء في باب الحديث؟ هناك حديث عند الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، ويسمى بحديث الغدير. والحاصل في هذا الحديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نوه بذكر آل بيته وقدرهم، ونوه بذكر علي بن أبي طالب، وبرأه مما كان يفهموا القرآن والسنة على أفهمه لا على فهم الكتاب على فهم السلف الصالح. جاء حديث وهو حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من عدى الأدين 12,000 ينصرون الله. في بلادنا جماعة كنا بجماعة القاعدة، جماعة القاعدة طائفة ضالة من جماعة الجهاد التي كان يسميها الإمام الوازعي بجماعة الفساد، لأنهم يفسدون أسرار الله ولأنهم يقتلون المسلمين، يدعون عباد الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. هؤلاء يقولون أنهم هم المراد بهذا الحديث، لكن إذا نظرنا إلى أخلاقهم وإلى أعمالهم وإلى سلوكياتهم وإلى منهجهم لوجدناهم في بعد سحيق مواد سحيق عما عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. هؤلاء جماعة القاعدة وجماعة الجهاد إنما ينصرون أهواءهم، لا ينصرون الله ولا ينصرون رسوله ولا يعلون راية الدعوة السلفية أبدا. لماذا؟ هؤلاء ضلوا، ومن أسباب ضلالهم أنهم ذهبوا ليفهموا القرآن والسنة ليس على فهم السلف، فاتبعوا غير سبيل المؤمنين، اتبعوا غير سبيل المؤمنين، فأرادوا أن يفهموا القرآن والسنة على أفهامهم لا على فهم الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه أمثلة نذكرها من أجل أن نوضح معنى الاتباع. الاتباع لا بد منه من كل مسلم بالسلف الصالح في اتباع القرآن، في فهم الآيات القرآنية، في اتباع الحديث النبوي. نعم، مثال ثالث في قيامنا هذه إما من جماعة التحرير وإما من جماعة الإخوان المسلمين أو من أصحاب الجمعيات أيضا الذين يكفرون حكام المسلمين. نحن نقول حكام من؟ المسلمين، الحكام من المسلمين. فهؤلاء يستدلون بقول رب العالمين سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهكذا يبتدئ بتكفير الحاكم ثم تواليه فينزل إلى تكفير الزعماء الوزراء المدراء المدرسين الطلاب الشعب البلد والمجتمع، قالوا هؤلاء كفار نعوذ بالله. لماذا؟ لأن هؤلاء ما فهموا الآية على فهم عبد الله بن عباس وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ظنوا أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فإنه في نار جهنم، فإنه كافر كفرا مخرجا من الملة، وهذا هو مخاطر. فقد قال عبد الله بن عباس في من يحكم بغير ما أنزل الله إما لمطمع وإما لسبب أو آخر وما دام من المسلمين فإن ذلك لا يخرجه عن دائرة الإسلام، هو ظالم، هو فاسق، لا شك عليه، هو كافر، لكن كفرا لا يخرجه عن الملة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الذي تظنونه أيها الناس أنه الذي يخلد صاحبه في نار جهنم وهو الذي ينقل صاحبه من الإسلام سلاما، لا، ولكنه كفر دون كفر، لأن رب العالمين جل وعلا الذي قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هو الذي قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وهو القائل جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذا ما أحوجنا إلى فهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح وأن نتبعهم رضوان الله تعالى عليهم. أيضا في طريقة الدعوة نظر بذلك مثالا، في طريقة الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الخلافة الإسلامية، جماعة الإخوان المسلمين متقيدة بفهم السلف، سواء في فهم الآية القرآنية أو في فهم الحديث النبوي أو في فهم المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ حتى نسلم من الضلال والزيغة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا تهديد ووعيد شديد لما خالف سبيل المؤمنين. فمن مرتكزات ومعالم دعوة أهل السنة والجماعة أنهم كما ذكرنا يهتمون بقضية الاتباع للسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأيضا من المرتكزات الواضحة أنهم يهتمون بالعلم والتعليم، بالعلم والتعليم للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ويحرصون على الدعوة والتعليم سواء كان على مستوى جماعي أو على مستوى انفرادي، وسواء كان في حيز الرجال والنساء أو الصبيان أو الأطفال. ولذلك لو سئل الصبي من أهل السنة والجماعة أين الله؟ وأنتم تشهدون هذا يا إخواني الكرام، إذا سئل الصبي أين الله تجدون الجواب على لسانه يقول في السماء، وربما كان في نعومة أظفاره، وربما كان في بداية نطقه وإصفاحه يقول في السماء في السماء، وربما إذا كان يستطيع النطق قد نطقنا إذا سئل ما هو الدليل قال الرحمن على العرش استوى. الله أكبر. لماذا؟ هذا من ثمرة دعوة أهل السنة والجماعة أنهم يركزون ويهتمون بالدعوة إلى التوحيد الخالص وأيضا العقيدة الصحيحة حتى على مستوى الأطفال والصبيان. بينما لو كان صاحب إمامة ضخمة، إمامة صوفية أو من غيرهم، فقلنا لو أين الله فماذا سيكون جوابه؟ جوابه الذي لا شك فيه أنه يقول الله في كل مكان. ما قد علم صاحب الجبة وصاحب الإمامة الضخمة أين ربه؟ يقول الله في كل مكان. تعالى الله عز وجل عن هذا علوا كبيرا، لأن الله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء، ويقول جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، ويقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ويقول جل وعلا ثم استوى على العرش، والقرآن نزل من عند الله. من أين نزل؟ من السماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام إلى أين خرج به في ليلة الإسراء والمعراج؟ إلى السماء، إلى السماء. إذن فالذين يقولون أن الله في كل مكان قولهم لا شك ولا ريب فهو باطل، وإنما أردنا بهذا باطل وأيضا مخالف للكتاب والسنة وللقدرة والعقل، وإنما أردنا بضرب هذا المثال هو ذكر الفارق الكبير بين الصبي من أهل السنة والجماعة وبين الزعيم من رؤوس الصوفية. والفارق هذا بسبب ماذا؟ أن دعوة أهل السنة والجماعة قائمة على العلم، قائمة على العلم الصحيح، على علم الكتاب والسنة، على معرفة العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، بخلاف علوم أهل الأهواء والبدع فإنها قائمة على المجانبة والمخالفة لسبيل المؤمنين يا رب الله، قائمة على البدع، على الضلالات، على الشبهات، على الشكوك، على الريب يا رب الله. وأهل السنة والجماعة يأخذون العلم من الكتاب والسنة كما تقدم وبالأسانيد، ويهتمون بالحديث الصحيح فينظرون الإسناد هل ثبت إلى رسول الله؟ فإذا ثبت إلى نبي الله أخذوا بهذا الحديث سواء كان حديث أحد أو حديثا متواترا، ما دام في الصحة الإسناد فيأخذون بالحديث ويحملون به سواء كان في باب العبادات أو المعاملات أو العقائد. أما أهل الأهواء والبدع فمن عن ربي، لا إله إلا الله. وهذه الأحاديث عن رسول الله كلها، هذه الشريعة أين تذهب بها؟ قال أنتم تحدثون عن ميت، تأخذون علومكم ميت عن ميت، وأنا أخذ علمي عن الحي الذي لا يموت. لا إله إلا الله، هذا من إيحاء الشيطان. يقولون أنتم تأخذون علمكم عن عبد الرزاق، أي عبد الرزاق الصنعاني، أنتم تأخذون علمكم عن عبد الرزاق، أي إمام من أئمة الحديث من أهل اليمن. قال ونحن نأخذ علمنا عن الحي الرزاق. قال الله، هذا حديث إبليس وشبهات شيطانية ألقاها علي، ألقاها إبليس اللعين عليهم فأضلهم، فصاروا عندئذ لا يعملون بماذا؟ بالأدلة من السنة، ولا يعملون بالأدلة من الكتاب أيضا، وإنما يبنون علمهم على التخمين والنظريات الشيطانية والأهواء والحد. وهذا خطر عظيم، ما بعده خطر، إنه الكهانة. يدعون أن الملائكة تأتيهم وأنها تلهمهم، وأن الله جل وعلا هو الذي يخبرهم ويلهمهم عياذا بالله، وهذه كلها من تبيحات الشيطان الرجيم. من معالم الدعوة السلفية يا إخواني الكرام أنهم كما يهتمون بإحياء السنن وارتفاع آثار رسول الله وبيان حديثه الصحيح والتحذير من حديث الضعيف، أنهم أيضا يحذرون من البدع والضلالات، يحذرون من البدع والضلالات، يحذرون من جميع المحدثات، لأن الله جل وعلا أكمل لنا دين، ولأن رسول الله أخبرنا فحذرنا وقال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سنة. فأهل السنة والجماعة يهتمون بإحياء السنن ويجتهدون في بيان البدع والتحذير منها وأيضا التنفير عنها وبيان خطرها. هذه بعض معالم دعوة أهل السنة والجماعة وبعض أيضا مرتكزات الدعوة السلفية. أهل السنة والجماعة والسلفيون هما مسميان لشيء واحد، شيء واحد، إلا أن المراد بهذا الوصف السلفيون أي أهل السنة والجماعة الذين يتبعون الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ويقتفون آثار سلفهم الصالح. وأيضا أهل السنة والجماعة أي أهل سنة رسول الله الذين تعلموها وأحيوها والذين جددوها وناصروها وعملوا بها وأيضا واجتمعوا عليها، فهم أهل السنة والجماعة، عرفوا السنة وتمسكوا بها واجتمعوا على ذلك، اجتمعوا على ذلك. فهذه بعض المرتكبات التي ذكرناها عن دعوة أهل السنة والجماعة وعن أيضا منهج سلف الصالح. الله جل وعلا ينفعنا وإياكم مما ذكرنا، وأرجو أن أكون قد بينت شيئا مما يجب علينا أن نفقهه حول الدعوة السلفية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمجالس أخرى ولقاءات أخرى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.